إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه في هذه الآية أنه حرم على عباده الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم عليهم سائر الآثام، ومن أعظمها الشرك به سبحانه وتعالى والقول عليه بغير علم. فالله عز وجل حرم على عباده المنكرات، وحرم عليهم الأخلاق الرذيلة والصفات المشينة والأقوال المخالفة، كل ذلك لما فيها من الضرر ولما يعود على العباد من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. وهكذا ما من محرم حرمه الله عز وجل إلا لما فيه من الأضرار ولما نفاعله من العواقب في الدنيا والآخرة. وحديثنا معكم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل عن صفة حرمها الله وعمل نهى الله عز وجل عنه، لا يجوز للمسلم أن يتصف به ولا أن يكون من أهله. صفة بين الله جل وعلا في كتابه الكريم أنها لا تنطبق إلا على أهل النفاق والشقاق، وأنها صفة الكافرين والمشركين، وأما أهل الإيمان فإنهم يتنزهون عنها. هذه الصفة هي صفة الخيانة، صفة الخيانة. وقد يقول قائل: لماذا كان هذا الموضوع؟ كان هذا الموضوع لأن الله عز وجل نهى عنه وحذر عباده منه، ونحن إنما نحذر العباد مما حذر الله منه ومما نهى الله عز وجل عنه. والأمر الآخر أن من الناس من يجعل هذه الصفة خلقا له، فيريد أن يصل إلى مآربه وإلى مقاصده ولو على حساب الأمة الإسلامية، فيتصف بهذه الصفة ولا يبالي، مع أنها صفة ذميمة. والأمر الثالث أنه موضوع من المواضيع التي نتحدث عنها في محاضراتنا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فحذر الله عز وجل من الخيانة ونهى عنها، خيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم وخيانة العباد. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره، قال: الخيانة هي فقد ما أو نقض ما يؤتمن عليه الإنسان، هي نقض ما يؤتمن عليه الإنسان، وضدها ونقيضها الأمانة، وهي خلق ذميم وصفة مشينة. ولهذا لما قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، قال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأنها صفة سيئة بكل الأحوال، فهي صفة نقص وصفة شر. ولهذا قال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، كما قال سبحانه: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: يخادعون الله وهو خادعهم. وأما في صفة الخيانة قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. حذر الله جل وعلا منها، وحذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء عند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. إذا كانت بطانة الرجل وصفته وعمله فبئس العمل، وبئسة الصفة وبئسة البطانة. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه العلامة الألباني، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لما فيها من الضرر، ولما لفاعلها من العقوبة، ولما فيها من الدناءة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وإن حصل لك أن خانك أحد من الناس فلا تقابله بهذه الصفة، فإنها ليست من صفات أهل الإيمان، ليست من صفات أهل الإيمان. ولهذا حذرنا الله جل وعلا من أن ندافع عن الخائنين، ومن أن نواليهم، ومن أن نوافقهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. اترك أهل الباطل ومن اتصف بهذه الصفة وشأنهم، وأقبل على أهل الأمانة وعلى أهل الصدق وعلى أهل الإيمان وعلى أهل التقى والصلاح. وإياك أن تدافع عن المبطلين وعن الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن في آخر الزمان تنتشر هذه الصفة الذميمة، ويتخلق بها كثير من الناس، وتذهب الأمانة. ولهذا روى الإمام أبو داود من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وعائشة بمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، وفي بعض الروايات: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وللفائدة أن هذا الحديث جاء بلفظ: خير القرون قرني، وهذه اللفظة لا تصح، بل هي لفظة شاذة وضعيفة، وإنما الحديث يصح بلفظ خيركم قرني أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيه مسلما. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث العظيم أنه سيأتي في أمته من يكون دأبه الخيانة ويبتعد من الأمانة، وهكذا يشهد ولا تطلب منه الشهادة. وهكذا جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. إذن تنقلب الموازين، وينسى كثير من الناس الصواب والحق والسنة والكتاب، فيجعلون الخائن أمينا والأمين خائنا، تضطرب عندهم الموازين. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنين خداعة، ليس معناها أن السنين تخدع، وإنما المراد كما قال أهل العلم: خداع أهلها، خداع أهلها. وهذا ليس من سب الدهر، وإنما هو من باب الأخبار. ومن الأحاديث التي يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة تنتشر، أو الخيانة تنتشر، وأن الأمانة تتقلص، ما جاء عند الإمام البخاري، وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي رحمه الله من رواية حماد بن شاكر عن الفربري عن البخاري في رواية، وليس موجودا في كثير من نسخ البخاري، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كيف أنت يا ابن عمرو إذا كنت في حثالة من الناس قد مردت عهودهم وأماناتهم فصاروا هكذا؟ فشبك بين أصابعه في بعض الروايات: كيف أنت إذا أصبحت أو كنت في قوم أو في حثالة من الناس قد مردت عهودهم وأماناتهم فصاروا هكذا؟ فقال: كيف بما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل على أمر خاصتك، وتدعهم وعوامهم، وتدعهم وعوامهم. والشاهد من الحديث: كيف أنت إذا كنت في قوم أو حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، ذهبت الأمانة وحلت الخيانة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الأمانة تنتشر، وذلك لقلة العلم وكثرة الجهل وقلة الخوف من الله تبارك وتعالى، وكثرة التجرع على محارم الله سبحانه وتعالى. والخيانة يا عبد الله ليست محصورة في خيانة المال أو في خيانة الودائع، بل هي أوسع من ذلك. ولهذا فإن الخيانة تدخل في باب البيع والشراء، فقد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكسما محقت بركة بيعهما. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أقام رجل سلعة فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا ولم يعطى، أي أنه حلف كاذبا. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. فالخيانة تدخل في باب البيوع، وما أكثر الذين يخونون في البيع والشراء. على مستوى الطماط والبصل ربما تجد الباع يخونون في ذلك. وناهيك عن البضاعات الغالية التي أسعارها مرتفعة، فذاك يغش في نوع الصناعة وذاك يغش في جودتها وغير ذلك، إلا من رحم الله جل وعلا. بل صار المسلم لا يشتري شيئا إلا وهو يتوجس ويخاف أن يخدع ويخاف أن يغش ويخاف أن يخان بسبب انتشار هذه الخيانة والغش والخداع والكذب. الخيانة كما سمعت بابها واسع، ومن ذلك خيانة الرجل في غيابه، في أهله، في بيته، في ماله، فكيف إذا خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل؟ فقد روى الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، كحرمة أمهاتهم. ما من رجل يخلف مجاهدا في سبيل الله في أهله فيخونهم فيخونه فيهم إلا قعد له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته. ما ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال فما ظنكم بذلك الذي يخون في عرض جاره أو قريبه أو ماله؟ قال يقعد له يوم القيامة فيأخذ من حسناته. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، بل حتى على مستوى الرجل مع امرأته لا يجوز له أن يخون امرأته ولا أن يتخونها. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، والحديث جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بمعناه، نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا قال يتخونهم. إذا جاء من سفر لا ينبغي أن يدخل عليهم ليلا بغتة، وخصوصا إذا كانت له نية سيئة أنه يتفقد أحوالهم ينظر ماذا يصنعون لعله أن يرى عليهم سوء من أجل أن ربما يقع فيهم. قال نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا يتخونهم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا نهارا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، حتى تتهيأ وتستعد للقاء زوجها. وهكذا الخيانة كما سمعت تدخل في أمور كثيرة، ومن أعظم ذلك الخيانة في الدين، الخيانة في العلم، الخيانة في النصيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الخيانة في دين الله تبارك وتعالى من أعظم الخيانات، لأن ضررها جثيم وعواقبها وخيمة، ربما تضر بالمجتمع بأسره بسبب الخيانة في الدين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح قال قال صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومن أفتى بغير علم فإنما، أو من أفتي بغير علم فإن إثم ذلك على من أفتاه، فإن إثم ذلك على من أفتاه. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. وكما سمعت أنها من أعظم الخيانات يوم أن يغش المسلم في عقيدته، في عبادته، في تدينه، في قربته إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوم أن خرج يوما من الأيام إلى السوق فوجد الناس يبيعون طعامهم، ووجد رجلا ومعه كوم من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصاب أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال ذلك الرجل: أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء يا رسول الله، أي نزل عليه المطر. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا الرجل أصاب المطر تلك الحبوب التي يبيعها فصار فيها شيء من العطر، فجعل ما كان خربانا من تحت وما كان جيدا من فوق، فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إذا كان من خدع ومن غش في شيء من الحبوب يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، فكيف بمن يغش المسلمين في عقيدتهم؟ فكيف بمن يغش المسلمين في دينهم؟ فكيف بمن يغش المسلمين في عبادتهم؟ فكيف بمن يحرف كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يأخذ الآيات من القرآن والأحاديث من السنة فيجعلها تابعة لأفكاره وآرائه وأهوائه؟ هذا أشد ضررا وأعظم جرما، ولهذا حذر الله جل وعلا من هذه الصفة، وبين أن ما فعل ذلك إلا أحبار اليهود ورهبان النصارى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، جعلها الله جل وعلا عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه النافع العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، قال: من فسد من علمائنا فبه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فبه شبه بالنصارى، لأن أحبار اليهود ضلوا عن علم وبدلوا كلام الله وحرفوا دين الله واحتالوا على شرع الله، ولأن النصارى ضلوا عن دين الله عز وجل عن جهل. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر، وأن الذي يغش المسلمين في دينهم على خطر عظيم، لأنه ربما يضل المسلمين ويضل ربما أمة من الأمم، يتحمل أوزارهم وسيئاتهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا إذا كان يفتي بغير علم، فكيف إذا كان يحرف الكلم عن مواضعه ويبدل الآيات والأحاديث ويستدل بها على الباطل والشر والفتن والشرور؟ هذا حاله أشد وعقوبته أعظم وضرره أشد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإمام البرقاني: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران رضي الله عنه عند الإمام أحمد: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الصنف من الناس: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقد سمعت عبد الله أن هذا من أعظم الخيانة، إذا رأيت كثيرا من الناس في الأسواق يتخاصمون وفي أعمالهم يتشاجرون ويتفحصون أمورهم كلها الدنيوية التي ربما لا طائل تحتها، لا يرضى أحدهم أن يغش في شيء من الدنيا، لا في المال ولا في البناء ولا في المسكن ولا في المأكل ولا في المشرب، لا يرضى أن يغشه أحد بل يخاصم على ذلك، وتجده من أحرص الناس على ذلك. لكن انظر إليه في باب العقيدة والتوحيد، انظر إليه في باب العبادة، ما أسرع ما يقاد إلى الباطل، ما أسرع ما يقاد إلى الشر. لا يسأل عن دينه، لا يتفحص عن شرع الله، لا ينظر في الصواب من الخطأ، ولا من الحق من الباطل، ولا في السنة من البدعة. وهذا أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، وأعظم ما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم، وأعظم ما ينبغي أن يحرص عليه. دينك يا عبد الله لا يجوز لك أن ترضى أن تغش فيه وأن تخان فيه وأن تخدع فيه، فإنه الذي به يرفعك الله وبه يسألك في قبرك، يقال لك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وبه تسعد في الدار الآخرة أو تشقى عند الله تبارك وتعالى. لو نظرت في هذا الباب الذي هو الخيانة في النصف والخيانة في الدين لوجدت أن أهل البدع والأهواء هم أشد الناس خيانة في هذا الباب، فهم الذين يغشون المجتمعات ويقودونهم إلى الشر وإلى البدع وإلى المخالفات، فهذا يقودهم إلى الشرك، وذاك يقودهم إلى التشبه بأعداء الإسلام، وذاك يقودهم إلى المعاصي والسيئات، وذلك يقودهم إلى البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت التاريخ وتصفحته ونظرت تاريخ أهل البدع والأهواء لوجدت أنهم أشد الناس خيانة، فها هم الرافضة على مدار التاريخ مشهورون بذلك وهم من أهل البدع والأهواء. فابن العلقمي لا تخفى عنا قصته ولا تخفى عنا سيرته، يوم أن خان الخليفة المستعصم فدخل التتار بلاد الإسلام وأهلكوا الحرث والنسل وسفكوا الدماء وحطموا كثيرا من معالم الإسلام، وحصل للأمة الإسلامية ما حصل، وهذا دأبهم وسيرهم ومنهجهم، وهكذا سائر أهل الأهواء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما مقصدهم ومأربهم أن يصلوا إلى مطامعهم وأن يصلوا إلى أغراضهم وأن يصلوا إلى أهدافهم، ولو على جماجم أهل الإيمان وعلى هتك أعراض أهل القرآن. أيها المسلمون عباد الله، كما سمعت أن الخيانة تكون في أمور كثيرة، وقد حذر الله تبارك وتعالى منها، بل بين الله عز وجل عواقبها، فقد بين سبحانه أن الخائنين لا يوفقون للخير ولا يوفقون للسداد ولا يوفقون للطاعة. قال الله جل وعلا ذلك، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من كانت هذه صفته فإنه لا يوفق ولا يسدد، بل إن الله عز وجل يبغضه وإن الله عز وجل لا يحبه، كما أخبر الله في الآية التي سمعتموها سابقا، وهي: إن الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهكذا يقول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لا يحب الخائنين، يحب أهل الصدق والأمانة، يحب أهل الزهد والتقى، يحب أهل الصراحة والوضوح، يحب أهل الدين، يحب أهل الاستقامة. وهكذا من عواقب هؤلاء أن الله عز وجل جعل ذلك صفة أهل النفاق ليست من صفات أهل الإيمان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن تلك الخصال قال: وإذا أؤتمن خان، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي صفة أهل الكفر لا يجوز للمسلم أن يتصف بها. قال الله جل وعلا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذا مأوى أصحاب الخيانة، أنهم متوعدون بالنار. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار خمسة. وذكر من هؤلاء الخمسة: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. وفي الصحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من راع يستدعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. إذا كان يغش رعيته ويخون أهله وأبناءه ولا يوجههم إلى الطاعة والعبادة ويبعدهم عن ذلك. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة، بل قد يعاقب بالدنيا ويكون ذلك في ترجمته قبل الآخرة. واقرأ سورة يوسف ما حصل لذلك النبي الكريم من إخوته من الخيانة ومن الغدر ومن الأذية، كيف ذكر ذلك في تاريخهم، مع أنهم قد تابوا من ذلك وأنابوا رحمهم الله. قال الله جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلما دمروا تلك المكيدة وظهروا عند أبيهم لأنهم سيحافظون عليه ويحمونه ويصونونه، وبينوا له أنهم سيأخذونه معهم ليرتع ويلعب ويتفرج ويحصل له من الشرور، وقد بيتوا في أنفسهم الخيانة. قال الله جل وعلا بعد أن ألقوه في تلك البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والسورة معلومة معروفة، هذا يذكر في تاريخه من كانت هذه صفته. فينبغي للمسلم أن يتحلى بالأخلاق العظيمة والأخلاق الحميدة التي دعا إليها ربنا في كتابه الكريم ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن مثل هذه الصفات التي يعود عليه ضررها في الدنيا قبل الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.